إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد من الله جل وعلا على عباده بجملة من الخيرات لا حصر لها ولا عد، ألا وإن من أعظم العبادات وأجل الطاعات وأفضل القربات التي يتقرب بها العباد إلى رب الأرض والسماوات هو الدعاء لله رب العالمين. هذا الدعاء الذي يسره الله جل وعلا على عباده تيسيرا، وسهل سبله وطرقه، فلا عذر لمخلوق أبدا. وإذا ما التفتنا إلى حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجدهم من أكثر الناس تضرعًا ودعاءً لله رب العالمين، ذلك أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وليس هناك أفضل من الأنبياء ولا أعلى مقامًا في قربهم من الله جل وعلا وتقدس. فهذا آدم عليه السلام يتضرع إلى ربه ويدعوه فيقول: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نوح عليه السلام قال: رب إني مغلوب فانتصر، فاستجاب الله جل وعلا دعاءه. قال سبحانه وتعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو الله طويلا وكثيرا: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يعقوب عليه السلام يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، كان من أكثر الناس تضرعا ومن أعظم الأنبياء دعاء، كان يدعو الله قائما وقاعدا وعلى جنب، كان يدعو الله جل وعلا في حال رضاه وفي حال غضبه وفي حال ضعنه وفي حال إقامته وفي حال صحته وفي حال مرضه وفي حال سلمه وفي حال حربه، بل ما كان لسانه يفتر عن الدعاء والذكر لله رب العالمين. ولما نزل من الطائف وقد أغروا به وقد أغروا صبيانهم وعبيدهم وحرَّضوهم على إيذائه عليه الصلاة والسلام، نزل مكسور الجناح، نزل عليه الصلاة والسلام فدعا ربه جل وعلا بدعاء عظيم مروي في كتب السيرة، وهو دعاء مشتمل على توحيد الله رب العالمين. يدعو ربه فيقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي. أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم عباد الله، هذا هو حال الأنبياء، حال الصفوة المختارة لتبليغ النبوة والرسالة. كان شأنهم مع ربهم جل وعلا كثرة الدعاء والانطراح على عتبات المولى وقرع أبواب السماء بهذا الدعاء العظيم. ولذلك ربنا جل وعلا دعا عباده إلى كثرة دعائه، قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم عباد الله، ربنا الله جل وعلا الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والذي بيده مقاليد كل شيء وبيده خزائن السماوات والأرض، يعرض علينا الدعاء جل وعلا ويوعدنا سبحانه وتعالى بالإجابة، فما أعظم الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا يحب كثرة الداعين لأن خزائنه ملأ، والله جل وعلا جواد كريم لا يرد سائلا أبدا، بل إن الله جل وعلا يغضب من العبد الذي لا يدعوه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدعو الله أو من لم يسأل الله يغضب عليه. عباد الله، إن الذي يكثر من الدعاء لله رب العالمين يقيم مظهرا من مظاهر العبودية لله جل وعلا، ويظهر بأنه عبد لله سبحانه وتعالى حقا وصدقا، لأن العباد كلهم مفتقرون إلى الله جل وعلا فقر ذات وفقر صفات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نعم عباد الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، والله جل وعلا هو الغني، فحاجتكم إلى الله جل وعلا فوق كل حاجة، وضرورة الالتجاء إلى الله جل وعلا فوق كل ضرورة. ولذلك إذا رأيت من نفسك نشاطا ورغبة في الدعاء وكثرته، فاعلم أنك على الصراط المستقيم، وأنك سائر على مدارج السالكين الراغبين في الوصول إلى رضا الله جل وعلا وجنة رب العالمين. الأمر الثاني، أن المكثر من الدعاء لديه علو همة وصفاء نفس وشفافية ذات، ذلك أن العبد إذا انتهى عن الدعاء وأدبر فهذا دليل على غروره، ودليل على كبره، ودليل على الكبر الذي يتربع على عرش قلبه، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه مستغنى عن ربه جل وعلا. ومن استغنى عن الله جل وعلا فالله ينساه، فالله جل وعلا ينساه. ولذلك قال جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال بعض أهل العلم في أحد أوجه التفسير يعني عن دعائي: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عافانا الله وإياكم وأعاذنا من النار، ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد لديه دعاء موسمي، لا يعرف الدعاء إلا في رمضان، ولا يعرف الدعاء إلا في بعض المواسم. أما العبد الرباني الذي أشرب محبة الله جل وعلا، والذي سرى تعظيم الله جل وعلا في نفسه سريان الدم في العروق، فهو لا يفتر لسانه عن ذكر الله ودعائه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للعبد أن يكون دائم الدعاء مستمرا عليه حتى يكون عبدا ربانيا لله جل وعلا. ولتعلموا عباد الله أن ما شاء الله كان، وأن ما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، وأنه لا معطي لما منع الله، ولا مانع لما أعطى جل وعلا، وأن الحاجة إليه فوق كل حاجة، والضرورة إلى الرب جل وعلا فوق كل ضرورة. ولذلك الجأوا إلى الله جل وعلا، هذا قدوتكم، هذا نبيكم، هذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم. كان يدعو الله دعاء طويلا، بل كان دعاؤه مصحوبا بالخشية والخوف والبكاء صلى الله عليه وسلم. كان يذرف الدموع وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك حاجتنا إلى الدعاء يا عباد الله حاجة ملحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فادعوا الله يا عباد الله، ادعوا الله في جميع أوقاتكم وفي جميع أحوالكم وفي جميع شؤونكم، وادعوا الله لأنفسكم ولأهليكم، وادعوا الله لجميع المسلمين والمسلمات. فإن الله جل وعلا إذا دعوت لإخوانك المسلمين بظهر الغيب، وكل الله جل وعلا ملكا يقول لك: ولك مثل ذلك. فتخيل يا عبد الله، تخيل هذه الملايين المملينة، وهذا الخلق الكبير الذي تدعو لهم من الأحياء والأموات، يكون في ميزانك مثل هذا العدد الكبير ممن دعوت لهم، وهذا فضل الله جل وعلا وجوده وإحسانه. فالحمد لله أولا، والحمد لله آخرا، والحمد لله ظاهرا وباطنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الدعاء عبادة من العبادات، له شروط كباقي العبادات التي شرعها الله جل وعلا وبينها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وإن قطب رحى قبول الدعاء بإذن الله جل وعلا هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ادعوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فالدعاء يا عباد الله لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا، خالصا لله، ترجو الله سبحانه وتعالى وحده وتريده وحده، ولا تبتغي من دعائك شيئا من أمور الدنيا ولا من مصالح الحياة. والأمر الآخر يا عباد الله، ينبغي للإنسان إذا دعا ربه جل وعلا أن يدعو بإخبات وبخضوع وبتذلل وبانطراح بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. أما تلك القلوب الغافلة، أيدي المرفوعة، لكن القلوب تهيم في أودية الدنيا، فهذا دعاء مستهترين، فهذا دعاء غير مبالين، فهذا دعاء غير متأدبين مع الله جل وعلا. ولذلك الإنسان مع هذا الإخلاص ينبغي أن يستحضر التذلل والافتقار بين يدي مولاه جل وعلا، وأن يدعوه دعاء ذلك المسكين الذي يريد التمرة أو الشيء الذي يسد به حاجته. نعم يا عبد الله، تدعو الله جل وعلا وأنت منكسر بين يدي مولاك سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، الحذر الحذر من موانع الإجابة، فإن كثيرا من الناس يقولون ندعو ولا يستجاب لنا، ويستغربون ويستعجبون، يقولون ندعو طويلا وكثيرا ولا يستجاب لنا، إما أفرادا أو جماعات. والله جل وعلا يقول قل هو من عند أنفسكم. فتش يا عبد الله عن نفسك، حاول أن تراقب ذاتك وأن تفتش في جوارحك، أما علمت يا عبد الله أن الدعاء بإثم أو قطيعة رحم من موانع إجابة الدعاء؟ فقد صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أما علمت يا عبد الله، يا من تدعو ولا يستجاب لك، أن أكل الحرام من موانع الإجابة؟ تريد الإجابة من الله جل وعلا وأنت منغمس في الربا؟ تريد إجابة الدعاء من الله جل وعلا وأنت تمارس الرشوة عيانا بيانا جهارا نهارا؟ تريد الدعاء من الله جل وعلا والاستجابة منه وأنت تمد يديك سرقة واختلاسا وغير ذلك من الأمور المحرمة؟ ينشأ على ذلك جسمك وتغذي زوجتك وأولادك. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، إن درهم حرام يمثل حجرا مغشوشا في زاوية بنائك وسينهدم على رأسك في يوم من الأيام. مسكين أنت يا من منغمس في الحرام، والله إنك مسكين، أخلدت إلى الأرض وأحببت الدنيا ونسيت موقفا بين يدي الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، في ذلك اليوم المهين يؤتى بالمخيط والخيط فتحاسب عليه. فكيف بهذا الحرام الذي دخل جيبك ونشز له عظمك ولحمك ونبت عليه لحم أولادك وأنت تريد إجابة الدعاء؟ أي فكر هذا؟ وأي مشاعر تلك؟ ألا فاتقوا الله يا عباد الله، والحذر الحذر من أكل الحرام. ومن كان واقعا في هذا فلا يخرجن من هذا المسجد إلا وقد بيت النية لله جل وعلا بالتوبة وبالتخلص من هذه الأموال المحرمة وبتطهير ذاته وبتنقية بدنه، وذلك بأكل الحلال وبكثرة التصدق وبالاستغفار لله رب العالمين. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الاستعجال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. بعض الناس يدعو اليوم ويريد بعد ساعة أن تتحقق هذه الأمنية أو تلك الدعوة، وهذا لا شك أنه شأن من لا يعرف ربه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا حكيم عليم، قد يؤخر إجابة الدعاء لك لتبقى مستظلا بهذا الظلال الوارف وبهذه العبادة العظيمة، تدعو الله جل وعلا طويلا وكثيرا. ربنا جل وعلا قد لا يستجيب لك مباشرة، لأن بالاستجابة لك ربما يكون طغيان من نفسك الخطيرة، فلربما زلت قدمك في أمور قد لا تحسب لها حسابا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره الصدق والحق أن العبد إذا دعا فالله جل وعلا إما أن يستجيب له، وإما أن يدخر له يوم القيامة هذه الدعوة فتكون سبباً من أسباب نجاته، وإما أن يدفع عنه من الشر والبلاء ما لا يعلمه العبد. فكم من مصيبة قدرها الله جل وعلا عليك فلا تعلمها، فبفضل دعوة صالحة خالصة دفع الله جل وعلا عنك هذا البلاء؟ نعم عباد الله، لا ينبغي للعبد، لا ينبغي له أن يستعجل الدعاء، فإن الله جل وعلا عزيز حكيم، يفعل بنا ما يشاء، نحن عبيده، وهو سلطاننا وملكنا وربنا وخالقنا سبحانه وتعالى وعز، يفعل بنا ما يشاء. وكذلك يا عباد الله، ينبغي للإنسان وهو يدعو أن يظهر المسكنة والافتقار، ومن ذلك رفع الأيدي إلى الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يستحي من عبده أن يرفع يديه لله جل وعلا خالصا فيردها صفرين أو يردها صفرا، يعني مفلسا، لأن الله جواد كريم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله على كل أحيانه، فادعوا الله أيها المسلمون، تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة. كثير من الناس في صحة وعافية ويعتقد بأن هذه الصحة أو هذه العافية أو ذلك الغنى أو تلك أو ذلك الأمر الذي يتفيأ ظلال خيره باق ودائم ومستمر، ولربما وقع في الشدة واللأواء، هنا يلتجئ إلى الله جل وعلا. لا يا عباد الله، ينبغي لنا أن ندعو الله في حال الرخاء قبل حال الشدة. أتدرون بأن المشركين كانوا يخلصون في الشدة فقط، أما في الرخاء فيشركون بالله جل وعلا. ولذلك على المسلم أن يبتعد عن مشاكلتهم، يبتعد عن مشابهتهم، فالعبد المسلم يدعو الله في الرخاء والشدة. بل إذا تعرفت على ربك في الرخاء نجاك في الشدة بإذنه سبحانه وتعالى. ادعوا الله في الرخاء يعرفكم في الشدة جل وعلا وتقدس، هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. الدعاء يا عباد الله، الدعاء عبادة عظيمة، الدعاء مظهر من مظاهر الإيمان، الدعاء ينبغي أن يجري على لسانك وأن ترطب به لسانك على الدوام والاستمرار، تدعو الله جل وعلا وتذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم بأن أمة الإسلام تمر بمحن متلاحقة وبفتن متعاقبة، نحتاج ونحن في هذا الجو الملبد سماؤه بهذه الفتن، نحتاج إلى كثرة الدعاء. وإياكم يا عباد الله بالدعاء الإعلامي الذي بعض الناس لا يريد أن يدعو إلا دعاء جماعيا أو دعاء إعلاميا، لا، ادعو الله لوحدك، فلرب أشعث أغبر ذو طمرين غير معروف عند الناس لا يؤبه له، ربما لو دعا وأقسم على الله جل وعلا لأبره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما كان الدعاء خفيا كان أقرب إلى الإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. والحذر الحذر من الازدراء بالدعاء أو السخرية بذلك، لأن من الناس من قلت التقوى في قلبه وضعف الإيمان في صدره، يقول ندعو سنوات ولا يستجاب لنا. فكما ذكرتك في خطبتي بأن الله جل وعلا عزيز حكيم، وبأن الله جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وبأن الله جل وعلا وعد ووعده الحق والصدق بالاستجابة، لكن ربنا جل وعلا لم يخبرنا متى يجب دعاءنا. فادعوا الله عليكم بالدعاء، والحذر الحذر من الاستعجال في ذلك. جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه شيئا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدلهم على ما فيه خير لهم. كذلك يا عبد الله، إذا كنت أنت مضطرا وواقعا في شدة وواقعا في بلاء، فأنت أقرب الناس إلى الله من غيرك، لأن الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كثير من أهل البلوى وكثير من أهل البلاء إذا مرضوا أو وقعت بهم ضائقة يذهبون إلى إمام المسجد أو إلى شيخ أو إلى صالح من الصالحين فيقول ادعو الله لنا يا فلان، وأنت ما مهمتك؟ لماذا وكلت الدعاء إلى غيرك؟ جاء بعض الناس إلى بعض السلف يقول له ادعو الله فإني مريض، قال ادعو الله أنت فأنت أقرب إلى الله مني، لأن الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فادعوا الله يا عباد الله بقلوب مخبتة وبألسن ساكنة خاضعة لربكم جل وعلا يستجب لكم بإذنه سبحانه وتعالى. اللهم يا رب السماوات السبع والأراضين السبع، يا رب كل شيء ومليكه، يا رب السماوات والأرض، ويا رب الثقلين، ويا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لي ولجميع الحاضرين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مشكور. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا مريضًا إلا شفيته وعافيته، ولا حيرانًا إلا دللته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفرة والمجرمين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات، واحفظ أوطان المسلمين والمسلمات. اللهم اكفنا الشرور وطوارق الليل والنهار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.